ذكراهم في أسطر تحيي بنا جيلا به أملا عظيما ينبر.
وهذا هو الجزء الثاني من سلسلة كيف نقرأ تاريخ الآل والأصحاب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، كيف نقرأ تاريخ الآل والصحب؟ هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه السلسلة الطيبة المباركة التي نتناولها إن شاء الله تعالى يوميا بعد صلاة العصر في هذه الأيام المباركة. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف نقرأ تاريخ الآل والصحب؟ كيف نقرأ في كتب تاريخ آل البيت وتاريخ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بداية، إن صيانة تاريخنا الإسلامي المجيد واستنقاذه من أيدي العابثين وكذب الحاقدين وجهل الجاهلين من واجبات أهل العلم والمعرفة، فلا يترك بأيدي المستشرقين يتخذونه غرضاً، ولا بأيدي المتخاذلين سهوا أو عمدا لينتقوا منه ما يشين الأجداد والأمجاد، فيأخذون هذا ويتركون ذاك لحاجة في نفوسهم، والله مخرج ما يكتمون. وفي هذا العصر نجد شعوبا وأمما تحاول أن تصنع لها تاريخا، فتجمع الأحجار والأوراق وتحفر الأنفاق وتهدم المنازل وتخرب المساجد بزعم أن هنالك لهم تاريخا وتراثا، مما حملهم على التنقيب والبحث والتخريب على أمل العثور على هذا التاريخ المزعوم. وليس هذا حال تلك الأمة فقط، بل هو حال الكثير من الشعوب في هذا العصر، بل وفي كل عصر. فما بال أمتنا لديها هذا التاريخ المشرق مخطوطا ومطبوعا، ولا يولونه اهتماما؟ من هذا المنطلق كان لزاما علينا قراءة تاريخنا قراءة تمحيص وتحقيق، وغربلته مما يشوبه، وتنقيته مما اختلط به، ليخرج مشرقا ناصعا نقيا فينفع الناس، ويكون كما قال ربنا عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وبإذن الله تعالى من خلال هذه السلسلة نتعرف على أسباب القصور في قراءة التاريخ، وعلى قواعد في الرد على شبهات هؤلاء حول تاريخ آل البيت والأصحاب، وفي قواعد في رد الشبهات حول آل البيت. ومن أهم الكتب المعتمدة في التاريخ الإسلامي، وأيضا نتعرف على كتب شوهت التاريخ الإسلامي كي نكون على بصيرة وكيف نقرأ في كتب هؤلاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في البداية السؤال الأول الذي نطرحه في هذه السلسلة: ما هي أسباب القصور في قراءة التاريخ؟ ما هي أسباب القصور في قراءة التاريخ؟ الجواب: يمكن أن نرجع التقصير الموجود في الكثير من الدراسات التاريخية المعاصرة إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول أن كثيرا من أبناء المسلمين وقعوا ضحايا لما كتبه بعض المستشرقين والمتأثرين بهم من بني جلدتنا وغيرهم من الكتبة المرتزقة الذين يتلقفون الأكاذيب والتراهات المختلقة في تاريخنا الإسلامي على وجه العموم. وما يتعلق بآل البيت النبوي الأطهار والصحابة الكرام رضي الله عنهم على وجه الخصوص، ثم يجعلون هذه الأباطيل عمدة فيما يكتبون وكأنها من المسلمات، مروجين لها على السذج من القراء والذهماء، معتمدين على كونها مشطرة في ثنايا الكتب التاريخية. يقولون هذا الكلام مكتوب في أمهات الكتب، يزعمون بذلك أن هذا الكلام قد سطر في ثنايا الكتب التاريخية، وكأن وجودها في بطون الكتب كاف في إثبات صفة الصدق والثبوت لما تحويه من الأكاذيب والأباطيل، متغافلين عن تطبيق وإعمال قواعد البحث العلمي والتحقيق التي يدندنون بها ليل نهار، على الرغم من أن الكثير مما ينقلونه ويذكرونه إما أن يكون ضعيف السند أو موضوعا مجذوبا أو ليس له أصل. وهذه الأصناف الثلاثة لا تقوم بها الحجة ولا تفضي إلى التصديق، أخطرها المرويات التي لا أصل لها. ومعنى المرويات التي لا أصل لها أي التي ليس لها إسناد بمرة، وإنما هو قول يذكر أو ينسب لفلان يتلقفه عامة الناس ويتداولونه. يليها في الخطورة المرويات الموضوعة، وهي التي في أحد رواتها كذاب ثبت عليه الكذب، فهو يركب الأسانيد ويخترق الأحاديث والأخبار والقصص لأسباب شتى ليس هذا موضع بسطها، أو أن يكون فيها راو متروك متهم بالكذب لأن أكثر ما يرويه يشبه مرويات الوضاعين. ومن سمات هذين الوصفين أن ما يروونه يكون غريبا منكرا مخالفا لكتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة، وأنهم ينفردون بهذه الأخبار دون أن يتابعهم عليها الرواة الثقات العدول، وأنهم أصحاب بدع وخرافات. إذن من هذه الأصناف التي لا تقوم بها الحجة: أولا المرويات التي لا أصل لها، ثانيا يليها في الخطورة المرويات الموضوعة يليها في الخطورة المرويات الضعيفة، وهي التي في أحد رواتها ضعف لأسباب معروفة عند علماء الجرح والتعديل تمنع من تصديق ما يرويه هؤلاء أو يخبر به هذا الصنف، وهي قسمان: منها ما يصلح للمتابعة ومنها ما لا يصلح. إذن هؤلاء على الرغم من أن الكثير من هؤلاء مما ينقلونه ويذكرونه إما أن يكون ضعيف السند أو موضوعا مكذوبا أو ليس له أصل، والكثير منهم يعلم هذه الحقيقة ويتغافل عنها من أجل الطعن في تاريخنا العظيم وإسقاطه، فهم ينقلون عند الكتابة من نوايا سيئة ومقاصد عدائية ترمي إلى الطعن والتشكيك في ثوابت هذه الأمة وإثارة الفتنة والاستعداء بين أبنائها. فكيف يجوز لمسلم أن يجعل هؤلاء وما يسطرون الواسطة بينه وبين تراثه ودينه وتاريخه؟ وهذا لا يعني أن كل المستشرقين سواء، فهم أصناف شتى. من باب الأمانة، إن المستشرقين الذين يكتبون في التاريخ هم أصناف شتى، فمنهم من تعمد التحريف والطعن والتشكيك حقدا وحسدا وكانت دوافعه الاستشراقية عدائية احتلالية لنهب البلاد وقتل العباد وإيقاف المد الإسلامي التاريخي، كما ذكر ذلك العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهؤلاء الذين يطبعون كتب السحر والكهانة والتنجيم والقصص الكاذب والأدب المكشوف وكتب البدع والأهواء المضلة، هؤلاء يدعون إلى الضلالة، هؤلاء الويل لهم. فمن هؤلاء المستشرقين من تعمد التحريف والطعن والتشكيك حقدا وحسدا، ومنهم وهم قلة من تعرض لتراثنا بشيء من الموضوعية الحيادية والحرثة الأكاديمية على إعواز وقصور يظهر عند أدنى تأمل لغربتهم عن أهل الدين وجهلهم بلغته التي هي أس هذا التراث فمن هذا مثلا طباعة هذا الكتاب المسمى الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي، وتأليف المعجم المتهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. هؤلاء قد حذفوا من هذا المعجم بعض الأحاديث المتعلقة بفريضة الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن هؤلاء يحاولون تشويه هذا التاريخ العظيم. إذن من أسباب القصور في قراءة التاريخ أولاً أن كثيرا من أبناء المسلمين وقعوا ضحايا لما كتبه هؤلاء المرتزقة. ثانيا من أسباب القصور في قراءة التاريخ غياب العلم الشرعي وقلة الوعي والمعرفة والجهل بمناهج علماء التاريخ وقواعدهم ذات الصلة بتدوين وسرد الروايات التاريخية. فبعض العلماء كالإمامين العظيمين الطبري وابن كثير رحمهما الله تعالى
لم يشترط في كتابيهما إيراد الصحيح والإعراض عن السقيم من الروايات والقصص والوقائع والأحداث، بل سلكوا مسلكا وانتهجوا منهجا محددا أشاروا إليه في مقدمات كتبهم ليكون القارئ على بينة من الأمر. لكن الكثير من المفكرين والكتبة والمثقفين على وجه العموم كانوا في معزل وما زالوا عن تلكم القواعد والمقدمات، فكان الجهل بها وإهمالها سببا لفقدان بحوثهم وكتابتهم الكثير من الموضوعية والإصداقية وإصابة الحق. إذن من الأهمية بمكان أن نقرأ مقدمة أي كتاب ليتضح لنا منهج كاتبه. إذا أردت أن تقرأ في كتاب من الكتب فينبغي عليك أن تقرأ أولا مقدمة المصنف لتتعرف على كتابه، لتتعرف على خبايا هذا الكتاب. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم مثقفون وأنهم متنورون ما قرأوا مقدمة كتاب الإمام العلم الطبري رحمه الله تعالى. ولبيان حقيقة ما أسلفنا نسوق بيان منهج الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع تاريخ الأمم والملوك. فها هو الإمام ابن جرير الطبري، وطبعا ابن جرير الطبري هو محمد بن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري، هو محمد بن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري، مفسر ومحدث ومؤرخ وفقيه وأصولي، إمام مجتهد. من أهم تصانيفه هذا الكتاب تاريخ الأمم والملوك، وأيضا جامع البيان في تأويل القرآن، وهو كتاب التفسير المعروف بتفسير الطبري. وقد لقب هذا الإمام بإمام المفسرين، فابن كثير رحمه الله قد اختصر كتابه، يعني كتاب تفسير ابن كثير هو مختصر من كتاب جامع البيان في تأويل القرآن للإمام الطبري، فلقب الطبري رحمه الله بإمام وشيخ المفسرين. فالطبري رحمه الله يبين لنا منهجه في كتابه تاريخ الأمم والملوك، فيقول في مقدمة كتابه: ما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، يعني لم نأتي بهذا الكلام من عند أنفسنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه، وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. إذن الإمام الطبري رحمه الله يبين للقارئ بوضوح وجلاء أنه لم يشترط الصحة فيما يسوقه من مرويات في كتابه هذا، في كتاب تاريخ الأمم والملوك، وأن العهدة فيما ينقله إنما هي على الرواة النقلة، وأنه في هذا الكتاب كان ناقلا أمينا لا محققا فاصحا. وهناك فرق كبير وبون شاسع بين من ينقل كحاطب ليل، يعني ينقل الكلام من الكتب أو من الناس ويكتبه، وبين من يفتش وراء كل كلمة سيضعها في كتابه. شتان شتان، قد ينقل كحاطب ليل، حاطب الليل هذا ينقل الغث والسمين، يعني كالذي يجمع الحطب في الليل، وهو يجمع الحطب قد يجمع في ظن الحطب ثعبان فيلدغه هذا الثعبان، يسمى عند العلماء هذا حاطب ليل، كالذي يجمع الحطب في الليل يجمع في كتبه الصحيح والضعيف. فهناك فرق كبير وبون شاسع بين من يجمع كحاطب ليل وبين من يدقق ويفتش ويحقق في كل كلمة سيضعها في الكتاب. فهو بين في مقدمة كتابه أنه يجمع رحمه الله تعالى الغث والسمين. فبعض من روى عنهم الطبري رحمه الله جمع بين الكذب وكثرة الرواية، من هؤلاء مثلا محمد بن حميد الرازي وهو شيخ الطبري، فقد أكثر الطبري رحمه الله من الرواية عنه في كتابيه التاريخ والتفسير، على الرغم من أن محمدا هذا قد رمي بالكذب والوضع وهو ضعيف ساقط الحديث عند السواد الأعظم من علماء الجرح والتعديل. ثانيا مثلا لوط ابن يحيى أبو مخنف، لوط ابن يحيى أبو مخنف له روايات كثيرة في تاريخ الطبري بلغت حوالي 585 رواية، تعرض فيها لأحداث ووقائع مهمة من التاريخ الإسلامي، ابتدأت من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الدولة الأموية. ولوط هذا مقدوح فيه عند علماء الحديث، يعني مثلا يقول ابن معين ليس بشيء، ويقول ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الذهبي إخباري ثالث. فظهر بهذا المثال أهمية الاطلاع على مناهج وشروط العلماء في كتابتهم للتاريخ وفهمها، وضرورة استحضارها أثناء مطالعة كتاب هذا الإمام أو ذاك. والأمر نفسه ينسحب على باقي كتب الأخبار والتاريخ، بل على سائر كتب التراث وفنونه المتنوعة. وبعض هؤلاء المؤرخين كان منهجهم نقل هذه الروايات والأخبار مسندة بغض النظر عن حال رجال أسانيدها، سيرا على القول الشائع من أسند فقد أحال، يعني من أسند الكلام إلى قائله فهو أحاله إليه وقد برئت ذمته، تقليدا منهم ومحاكاة لبعض علماء الحديث في تدوين الحديث، إذ إنهم يكتبون كل المرويات المسندة كمرحلة أولية، ثم تأتي المرحلة التالية وهي الفارق بين المؤرخين والمحدثين، حيث يقومون بالتنقيح والتفتيش والتحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف. من هذا الذي سيقوم بالتحقيق والتفتيش؟ إنه المحدث العالم. أما المؤرخ فقد يجمع هكذا، يسند الكلام إلى قائله، وفي هؤلاء الرواة من هو ضعيف، كما فعل الطبري رحمه الله تعالى. طبعا هؤلاء المحدثون النقاد يقومون بالتنقيح والتفتيش عن طريق علم يسمى بعلم مصطلح الحديث، المخول بالكشف عن حال المرويات والأخبار وناقليها من حيث القبول والرد، بواسطة أمرين: الأمر الأول البحث والتفتيش عن حال الرواة النقلة لهذه المرويات اعتمادا على أقوال الجهابذة النقاد من أئمة الجرح والتعديل كالإمام أحمد وابن معين والبخاري ومسلم وشعبة وابن المبارك والرازي أو ابن حجر والذهبي وغيرهم من فحول هذا العلم المبارك ورجاله. وأقوال هؤلاء الأئمة موجودة في كتب مخصصة تسمى بكتب الرجال، ككتاب الجرح والتعديل للرازي وتهذيب الكمال للمزي، واختصره ابن حجر في كتاب أسماه بتهذيب التهذيب، ثم اختصره في كتاب سماه بتقريب التهذيب. وللذهبي رحمه الله تعالى كذلك كتب كثيرة في هذا الباب، من أهمها ميزان الاعتدال، وهناك مصنفات كثيرة تهتم بالضعفاء، ومنها ما يختص بالثقات وهلم جرا. فمن كان صالحا ثقة قبلت مروياته، ومن كان صالحا ضعيفا ردت مروياته ولا كرامة. الثاني النظر في متون هذه المرويات ونقدها بمطابقتها على كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة الثابتة والأصول العامة المستنبطة منها لمعرفة المنكر منها من المحفوظ والناسخ من المنسوخ، هذا إن كان القارئ مؤهلا لإجراء هذه البحوث وتحقيقها، وإلا فعليه أن يتقي الله عز وجل ويحيل الأمر إلى أهله أصحاب الاختصاص من أهل البحث والمعرفة العدول الثقات. يبقى من أسباب القصور في قراءة التاريخ، قلنا أولا أن كثيرا من أبناء المسلمين وقعوا ضحايا لما كتبه بعض المرتزقة وبعض المستشرقين والمتأثرين بهم من بني جلدتنا. ثانيا غياب العلم الشرعي وقلة الوعي والمعرفة والجهل بمناهج علماء التاريخ وقواعدهم ذات الصلة بتدوين وسرد الروايات التاريخية. السبب الثالث والأخير ما يدندن به بعض الكتبة من إمكانية التساهل في رواية التاريخ، خاصة فيما يتعلق بالأحقبة الأولى من تاريخ الإسلام، مقارنة بالتشدد في رواية الحديث النبوي الشريف، وهو لعمر الله من أكبر الأخطاء التي يقع فيها مثقفون، إذ إنه لون من ألوان التأثر بالمنهج التاريخي الغربي الذي لا يهتم بنقل الأسانيد. وأكبر مثال على ذلك أن الإسناد بينهم وبين الإنجيل منقطع بمئات السنين، وهو كتابهم المقدس، فما بالك بغيره. وأكبر مثال على ذلك أن الإسناد بينهم وبين الإنجيل منقطع بمئات السنين وهو كتابهم المقدس، فما بالك بغيره. إن تاريخ آل البيت والأصحاب رضي الله عنهم هو جزء من ديننا، لا يصح بحال أن نسوي بينه وبين تاريخ آخر أو أن نتساهل في أخذه وروايته، فأي إجحاف أو تمييع في حق هذا التاريخ وتوثيقه سوف يعود أثره حتما على الدين وعلى صحة الأحاديث وسلامتها من التغيير والتبديل. ولنا في قعون بعض من في قلبه دخن في رواية الإسلام أبي هريرة، ذلك الصحابي الكبير رضي الله عنه أوضح مثال. فأبو هريرة هو أبو هريرة ابن عامر من دوس، صحابي جليل قد اختلف في اسمه، وله روايات كثيرة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان آية في الحفظ، وقد دعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام ولأمه، توفي رحمه الله سنة 57 من الهجرة، أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغت رواته في كتب الحديث 5000 374 رواية، يعني 5374 رواية على ما ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه جوامع السيرة. وإذا أردت المزيد من ترجمة أبي هريرة فعليك بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة للإمام العلم ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا وجه اتهام النقد من قبل أولي الأهواء إلى هذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضوان الله عليه، تعجبا من كثرة رواته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنف هذا الهالك محمود أبو غية في كتابه أبو هريرة متطاولا على شخص هذا الصحابي الجليل، وصنف هذا الهالك الآخر المسمى عبد الحسين شرف الدين العاملي في كتابه أبو هريرة، وتعجب من كثرة رواته رضي الله عنه، مع أن هناك من روى أضعاف أضعاف مرويات الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه من هؤلاء الذين يتطاولون عليه. فمثلا عبد الحسين شرف الدين العاملي هذا الذي يتطاول على أبي هريرة يقول في كتابه المراجعات صاد 308، يقول: وقال عليه السلام لآبان ابن عثمان: إن آبان ابن تغلب روى عني 30,000 حديثا فروها عنه. انتهى كلامه. وهذا النص في رجال النجاشي في المجلد الأول صاد 78-79، طبع الدار الأضواء، تحقيق محمد جواد، وكذلك جابر الجعفي أحد القواة الذين يجلهم صاحب المراجعات، بلغت رواته 210,000 رواية. 210,000 رواية، أي ما يقرب من 250,000 رواية. أليس هذا العدد الضخم من هذا الراوي أولى بالتعجب والدهشة من عدد مرويات الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه؟ وقد ذكر الدكتور محمد الأعظمي أن أحاديث أبي هريرة هي 1,336 حديثا فقط، 1,336 حديثا فقط، وذلك بعد حذف الأسانيد المكررة. يعني هناك أحاديث مكررة، كل روايات أبي هريرة رضي الله عنه 5,374 حديث. يقول الدكتور محمد الأعظمي رحمه الله تعالى، يقول: إن أحاديث أبي هريرة بعد حذف المكرر 1,336 حديث. ومعروف كذلك لدى أهل العلم والمعرفة أن هذا الصحابي الجليل لم ينفرد إلا بأحاديث يسيرة عن باقي الصحابة، أما الباقي فقد تابعوه عليها رضي الله عن الجميع. وقد تكفل بالرد على شبهات أبي غية هذا الهالك غير واحد من العلماء كالعلامة المعلمي رحمه الله في كتابه الأنوار الكاشفة، والدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الماتع دفاع عن السنة، وأيضا عبد المنعم العزي في كتابه دفاع عن أبي هريرة. وأما في الرد على شبهات عبد الحسن شرف الدين العاملي فقد أجاد الشيخ الفاضل عبد الله الناصر في الرد عليه في كتابه الماتع البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهذا الصحابي الكبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قد طعن هؤلاء فيه وتطاولوا عليه. إن بعض الباحثين يصولون ويجولون في مناقشة بعض الوقائع والأحداث التاريخية القديمة والحادثة ما بين مثبت وناف، ويقدم كل طرف دليله وحجته على ما ذهب إليه، على الرغم من أن بعض هذه الأحداث لا يترتب عليها كبير فائدة أو عمل، فما بالك بتاريخ آل البيت والصحابة رضي الله عنهم حملة الشريعة وحصونه المنيعة. وهذا لا يعني وجوب معاملة جميع أخبار الحقبة الأولى من تاريخنا الإسلامي معاملة الأحاديث من حيث القبول والرد، بل يجب التفريق بين الأخبار والروايات، فإن كانت هذه الأخبار والآثار عن الآل والأصحاب تحكي زهدهم وشجاعتهم وكرمهم وتضحيتهم وحسن خلقهم وجمال طبائعهم ولطف سجاياهم، ولم تكن خارجة عن الأصول العامة للشريعة ولا هي مما تأباه الفطرة السليمة، فلا مانع من ذكرها وروايتها وكتابتها، لأنها لا تمس أو تخدش أصلا شرعيا، ولا يوجد في رواتها ضرر أو مساس لمقام الآل والأصحاب رضي الله عنهم. أما إن كانت تلك الأخبار تتناول الفتن أو بعض المواقف الحاسمة أو بعض ما يسيء إلى مقام الآل والأصحاب، أو فيها شيء من المخالفة لأصول الشريعة العامة، أو تخللها بعض الشوائب التي تمجها أو تأباها الفطرة السوية، فهذا النوع من الأخبار لا بد من النظر في آثاري بها نظرا دقيقا ومحاكمتها محاكمة عادلة. هذه هي الأسباب الثلاثة الجوهرية التي دخل من خلالها التقصير في قراءة وعرض ونقل التاريخ الإسلامي. قلنا أول هذه الأسباب أن كثيرا من أبناء المسلمين وقعوا ضحايا لما كتبه هؤلاء بعض المستشرقين والمتأثرين بهم من بني جلدتنا. ثانيا غياب العلم الشرعي وقلة الوعي والمعرفة والجهل بمناهج العلماء وقواعد العلماء. ثالثا ما يدندن به بعض الكتبة من إمكانية التساهل في رواية التاريخ الإسلامي. ونكتفي بهذا القدر، وفي الغد إن شاء الله تعالى نتحدث عن قواعد في رد الشبهات حول تاريخ آل البيت والأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سلف عظيم في المحامد والرسول طه الكريم وبالعبادة أخبروا، رباه فاجمعنا بهم في جنة وأنر بذكراهم طريقا يعبروا، رباه فاجمعنا بهم في جنة وأنر بذكراهم طريقا يعبروا.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.